بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إن شاء الله نكمل الآية. قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فذكرنا بعض المسائل في الطلاق. هو الطلاق يقع، هذا الطلاق إما بلفظ صريح، إما بلفظ صريح ولم يشترط أكثر أهل العلم في اللفظ الصريح النية، واشترط بعضهم النية. والألفاظ الصريحة التي جاءت في القرآن ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والتسريح. هذه الألفاظ الصريحة في الطلاق، إما بلفظ الطلاق أو بلفظ الفراق أو بلفظ التسريح. وكما قلنا أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط النية في هذه الألفاظ الثلاثة التي فيها التصريح، وبعض أهل العلم أرجع ذلك إلى العرف، أرجع هذا الأمر إلى العرف. فإن كان مثلا هناك كلمات صريحة في العرف، عرف الناس، جعلوها للطلاق، مثلا على سبيل المثال أن يكون لهم لغة أخرى مثل اللغة الحميرية أو مثلا لغة إنجليزية أو غيرها، فعندهم أيضا ألفاظ تكون صريحة بمعنى الطلاق مثلا والمفارقة، فهذا أيضا يعتبر من اللفظ الصريح. وأما كثير من العلم جعلوا اللفظ الصريح ما جاء في القرآن، لكن الظاهر أنه لم يقيد بلفظ معين. وأيضا تنويع الألفاظ يدل على أن الأمر سهل. الله عز وجل أحيانا يقول بالمفارقة: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وفي الآية هذه قال: أو تسريح بإحسان. وجاء أيضا في بعض الآيات: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، كما في سورة الطلاق. فهذا يدل على تنويع هذه الألفاظ، وغالبا إذا كان هناك تنويع فيدل على الإطلاق. فلهذا فاللفظ الصريح يكون في هذه الثلاث الأشياء، وما اعتاده الناس أو تعارف عليه الناس في الطلاق. وهناك لفظ غير صريح، لفظ غير صريح، وأكثر أهل العلم على أنه يشترطون فيه النية إذا كان لفظ غير صريح. مثلا يقول لها: خذي ثيابك واذهبي إلى أهلك، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مثل هذا اللفظ لما دخل على ابنة الجون، فلما أرادها قالت: أعوذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بعظيم، اذهبي إلى أهلك. فهذا اللفظ وإن كان كما قلنا ليس من الألفاظ الصريحة، لأنه قد يراد به اذهبي إلى أهلك لأجل مثلا أن يهدأ الجو بينه وبين زوجها، أو بينها، أو معنى يريد بينها وبين أهلها إذا كان مثلا خصومات مع أهله مع أمه، فيقول لها: اذهبي إلى أهلك. فلهذا فتحتاج هذه الألفاظ أو اجمعي ثيابك واخرجي أو اخرجي من بيتي، هذه الألفاظ تحتاج إلى نية، إن كان قصد الطلاق فهي طلاق، إن قصد الطلاق تعتبر طلاقا وإلا فهي لا تعتبر. فهذا هو الطلاق الذي يقع. واختلفوا في الطلاق البدعي هل يقع أو لا. هناك الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل، هذا يسمى طلاق سني الذي حله الله. معنى الطلاق الذي حله الله أن يكون في وهي حاملا أو في طهر لم يمسها فيه. وأما إذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه سواء كان اغتسلت أو لم تغتسل فهذا يعتبر طلاق بدعي، سماه العلماء طلاق بدعي، أي طلاق محرم، طلاق محرم، ولا خلاف بين أهل العلم أنه محرم، لكن اختلفوا هل يقع أو لا يقع. هل يقع الطلاق يكون تحسب عليه الطلقة أو لا تحسب؟ والظاهر من الأدلة أنها تحسب، وجمهور أهل العلم يقولون أنها لا تحسب، معنى لا يكون طلاق، لا يقع طلاق. معنى ذلك إذا طلق في حيض فإنه ترجع ولا يعتبر طلاقا. والصحيح أنها تعتبر طلقة من الطلقات، لأن ابن عمر لما قيل له أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة قال فما، وجاء بإسناد صحيح في مسند الطيالسي من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال ابن عمر حسبت علي تطليقة، أنه قال حسبت علي تطليقة. فالصحيح أنها تقع، معنى إذا طلق في حيض أو في طهر قد جامعها فيه. وهذه الأمور غالب أنها يجهلها كثير من الناس، أنا يأتي ويطلق في أي وقت ولا ينظر هل هي مثلا في وقت يجوز أن يطلق فيه أو لا، بل متى ما غضب طلق، فلا ينظر هل هي في طهر مسها فيه أو لم يمسها فيه. وهذا لا يجوز، أنا لا يجوز أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فإذا أراد أن يطلقها يبقيها حتى إذا حاضت ثم طهرت فلا يمسها ثم يطلقها، ثم بعد ذلك يطلقها. فهذا الطلاق الذي أمر الله به، وهذا الطلاق الذي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي قبل عدتهن، قبل عدتهن، فيطلقها ثم تعتد، يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل. ثم ذكر الله عز وجل هنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالأصل أن الزوج لا يجوز له أن يأخذ مهر أو مال زوجته سواء كان من المهر الذي أعطاها إياه أو غيره، إلا كما قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا أعطت المرأة مالها لزوجها بطيبة نفسها فهذا حلال، فقال الله عز وجل فكلوه هنيئا مريئا، عن الهنيء الذي يمضغ والمريء الذي معنى يسرط في الجسم في الفم إلى البطن، فكلوه هنيئا مريئا، معنى أنه حلال. لكن متى؟ إذا كانت أعطته على طيب نفس لم يكرهها زوجها على العطاء. وأما إذا مثلا أراد أن يفارقها فلا يأخذ من مالها شيئا، كما ذكر الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ هو العقد على استحلال الفرج، فلهذا فلا يجوز لأحد أن يأخذ ما أعطى زوجته، يعني إذا أراد أن يطلقها يأخذ منها، لا ما يجوز. ولكن إذا افتدت هي، ولهذا قال في هذه الآية: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، معنى كلاهما الزوج والزوجة، إذا خاف ألا يقيم حدود الله معنى أن الزوجة لا تطيع زوجها والزوج أيضا ينحرف عنها، فيكون شقاق بينهما: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي الآية التي تقدمت: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالأمر أولا يحاولون أن يصلحوا بينهما البين، ثم إن خرج عن ذلك ولم يستطيعوا يأتون بحكم من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا أي هذان المصلحان إن أرادوا الصلاح يصلح بينهما وفقهم الله، وإلا فلم يستطيعوا الإصلاح فالأفضل المفارقة. فهنا لا يجوز له أن يحل، إن شاء طلقها، وإن لم يرد أن يطلقها وهي وجدت نفسها أنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله فلها أن تطلق، مثل ما جاء في حديث خولة البخاري أنها اشتكت من زوجها وقالت: ثابت بن قيس ابن شماس لا يعيب علي خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أنا أكره أن أكفر العشير في الإسلام، معنى أنه قد يطيعها فلا تجيب ولا تطيعه، أقصد يأمرها فلا تطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تخلعه، أجاز لها أن تخلعه. فتبين من هذا أنه يجوز للمرأة إذا كانت لسبب، أما بدون سبب فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز. وقد جاء حديث ثوبان عند أبي داود النسائي قال: المختلعات هن المنافقات، لكن فيه اختلاف في صحته. وجاء في بلفظ: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فلها النار. والحديث واحد، لكن بعضهم رواه بهذا اللفظ وبعضهم رواه بهذا اللفظ، فلهذا فليس هو شاهد له. لكن قد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بدون أي سبب، معنى ليس بينهما شيء فتطلب، مثلا تضايقت من أهله، حصل بينها نزاع مع أهله فطلبت الخلع، فهذا لا ينبغي أن يكون، بل بعضهم صرح بأنه لا يجوز. فإذا كان هناك سبب تخلع، والخلع معناه أنها تطلب منه أن يطلقها وأن يخالعها. وهنا في الآية بيّن الله عز وجل أن الخلع ليس طلاقا، كما ذكر ابن عباس رحمه الله أن الخلع ليس طلاقا، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول ابن عباس وأصحابه طاووس ومجاهد وعطاء، فقالوا أن الله عز وجل ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر بين الخلع، ثم ذكر الثالثة في الآية الأخرى، فتبين من هذا أن الخلع ليس طلاقا، فلو كان طلاقا لكانت 4 طلقات، لكن الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ، وهذا كما قلنا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين، وهو قول أحمد بن حنبل وقول الشافعي في القديم، قالوا أن الخلع فسخ وليس طلاق، ومعنى فسخ أنه يفسخ العقد وليس لها عدة إلا حيضة واحدة، كما جاء ذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى تعتد حيضة واحدة، وهذا يفيد أنها إذا فسخ النكاح فليس هو كالبينونة الصغرى، وهذا مما يفيد الزوج إذا أراد أن يرجع إلى زوجته، معنى إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى مثلا انتهت عدتها، فإذا أراد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، لكن تحسب عليه الطلقات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه، مثلا لو طلقها هذه الطلقة تحسب عليه، فلو اعتدت مثلا انتهت عدتها معناها تحسب عليه الطلقة، بقيت عليه طلقتان، فلهذا إذا طلق مرة أخرى فهي الثانية، ثم تحسب له إذا طلق الثالثة فليس له الرجوع، لكن لو خلعت المرأة فيفسخ العقد كله، العقد يكون مفسوخ، فإذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى فإنها يتزوجها ولا تحسب تلك الطلقات، يكون عقدا جديدا لا يحسب ما قبله، وهذا من فوائد الفسخ، لأن الرجل أحيانا يتندم أنه ترك زوجته، وهي أيضا كذلك تتندم أنها فعلت هذا الأمر وخلعت، فتريد أن ترجع إلى زوجها فيتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد، وتكون له ويكون ليس له فيه طلقات، لأنها لا تحسب الآن له طلقة كما هو في هذا كما هو ظاهر هذه الآية ومفهومها، فلهذا لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تخالعه، فإذا خالعته فسد أو فسخ النكاح واعتدت بحيضة واحدة، أنا حتى لو أراد مثلا يتزوجها في العدة ما يجوز، أنا لو مثلا أراد أن يتزوجها لابد أن تنتهي عدتها، تكون تنتهي بحيضة واحدة، فإذا حاضت فإنه له أن يتزوجها، فإن كانت مثلا امرأة قد أيست فتعتد بشهر، وهذا مذهب أحمد وهو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله: فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله أي ما تقدم من الأحكام الشرعية، حدود الله أي أحكامه التي شرعها الله لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما حل الله، والظلم 3 أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العباد أو العبد فيما بينه وبين الخلق، ومن ذلك ظلم المرأة أن يضرها كما ذكر الله عز وجل، ولا يضار أيضا قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلهذا حرم الله عز وجل الضرار، قال: فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.